ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فرمضان في اللغه من الرمل، والرمل هو الحرق، والعاقل من الناس من يخرج من هذا الشهر وقد حرقت ذنوبه، وهذا امر واجب رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثمره الصيام والقيام، وعلق ذلك على غفران الذنب بشرط الايمان والاحتساب، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام والقيام علقت الثمره على غفران الذنب، وهذا ما بينه لنا ربنا، فارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فامن صلى الله عليه وسلم فساله الاصحاب عن تامينه، فقال: لقد جاءني جبريل آلفا وقال لي: رغم أنت رجل أو بعد رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. فدعا جبريل وأمن محمد، دعا أمين السماء وأمن أمين الأرض عليه الصلاة والسلام على من أدرك رمضان ولم يغفر له. ورمضان فيه الصوم، والصوم في اللغة الانكفاف والترك. إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا وانكفافا عن الكلام. والعرب تقول: صامت الريح إذا ركضت، وتقول: صامت الخيل إذا أبت أن تعلف، وصامت الشمس إذا توسطت السماء وظهرت ولم يظهر لها ظل فكأنها توقفت. والصوم هو الانكفاف عن المفطرات، والمفطرات عند الفقهاء أمور: أولا الجماع وهو شرها وأخبثها وعليه الكفارة المغلظة، والثاني من المفطرات عند جماهير العلماء الإمناء بعمل وتقصد، سواء بمس أو استمناء أو مباشرة، والثالث تناول الطعام والشراب، والرابع تناول ما في معنى الطعام والشراب كالإبر المغذية فهي في معنى الطعام والشراب، وبعض الفقهاء ينشط بالإبر المغذية إعطاء الدم. فالمراد من الطعام أنه يقوي البدن فيتحول دما، ولذا بعض أهل العلم يقول: لو أن الفقير أعطي دما فحاله كحال من يأخذ الإبر المغذية. ومن الأمور المفطرة والتي لا يجوز لصاحبها أن يصوم الحيض والنفاس، فلا يجوز للمرأة وهي حائض أو نفساء أن تتلبس بصوم. ومن الأمور المفطرة أيضا القيء عمدا، فمن زرعه القيء فليس عليه شيء، ومن تقيأ عمدا فعليه القضاء. ومن الأمور التي وقع فيها الخلاف في الإفطار الحجامة والفض، فذهب الحنابلة إلى أنها تفطر، وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولما سئل أنس كما في صحيح الإمام البخاري عن الحجامة للصائم قال: نكرهها لأنها تبعث الصائم، فهو على الراجح ليست مفطرة. نصيبنا اليوم إن شاء الله عن الجماع ومقدمات الجماع والأحكام التي تلابس الجماع، هل يجوز للرجل، هل يجوز صيام الرجل إن أدمر بالليل وطلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل، هل يجوز له ذلك؟ وما هو حكم القبلة؟ وما هو حكم المباشرة من غير الجماع؟ فمن جامع فما هو حكمه؟ هذا هو نصيب اليوم، فنسمع إن شاء الله ونحاول أن نقطع ما استطعنا من المادة ونسمع الأحاديث أولا ثم نقرأ الشرح ونعلق بالميسور. نسأل الله التوفيق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال: حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم.
ولذا كان يقبل إحدى نسائه، والرواية السابقة هي عائشة، وهذا هو سر ضحكها. نسمع.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسخر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك ربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ربه.
هل مذهب عائشة أنها ترى أن القبلة للصائم من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مذهبها؟ نسمع.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه.
إذن هل ترى أن هذا العمل المباشرة والقبلة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مثل عائشة؟ أم أنها تعلق ذلك على ملك الإرب، على ملك الوطر والشهوة؟ نسمع الرواية التي تليها.
قال: حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لعبده.
مذهب عائشة على الراجح ومن خلال تتبع الآثار الواردة عنها أنها ترى أن القبلة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عامة لكل أحد يملك إربه. ودليل ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ بسنده أن عائشة بنت طلحة دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانت عائشة بنت طلحة تحت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عبد الرحمن تكون عائشة أم المؤمنين تكون عمته. فدخلت عليها عائشة بن طلحة زوجة ابن أخو عائشة من ابن أبي بكر، فقالت عائشة لعبد الله: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال رحمه الله: أقبلها وأنا صائم؟ فقالت: نعم. فإذا مذهبها أنه يجوز للرجل أن يقبل زوجه إن كان يملك إربه، إن كان يملك وطره، هذا هو مذهبها. وليس مذهبها أن القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه بعض شراح مسلم، وهو أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المسلم قال: وكان مذهب عائشة أن القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنع مذهبها منع غير النبي من القبلة. فالأمر ليس كذلك لأثر عائشة بن طلحة، ولأن النبي لأنها عللت قالت ولكنه أملكة الأرض الملك الأرض أمر يتفاوت فيه الناس نعم والنبي أملك الناس لكن قد يغلب على حق بعض الناس حتى من الشباب أنه أملك يملك أرضه أنه يستطيع أن يقضي ولا يجامع والله أعلم نسمع
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم.
يأتينا إن شاء الله عن المباشرة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومصروف إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم. قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين يسألانها فذكر نحوه
ليسألانها أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها بزيادة كلام التعليل نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.
هذا الإسناد فيه لطيفة تنظر أن تجتمع في الإسناد ومر بنا حديث في كتاب الإيمان وهو أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض فيحيى بن أبي كثير تابعي وأبو سلمة تابعي وعمر بن عبد العزيز تابعي وعروة بن الزبير تابعي فهؤلاء أربعة من التابعين يروي كل واحد منهم عن بعضهم البعض وقلنا أن الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي جمع جزءا سماه الرباعي من الحديث ذكر فيه أربعة من التابعين يروي عن أربعة من الصحابة والشاهد الأحاديث التي وقعت له أربعة وهذا من حسن الموافقة الله أعلم والجزء مطبوع. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يحيى بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن ديال بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم.
وهذا لفظ غريب ولطيف كان يقبل في شهر الصوم إذا هو صائم صيام فرض فهو صائم صيام فرض خلافا لمن فرق بين صيام الفرض وصيام النفس فالنبي كان يقبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم صيام فرض. نسمع.
قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن عسل قال حدثنا ابو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن عراقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.
من الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على حفصة في رمضان فبنى عليها في رمضان وأخبرت أنه كان يقبل وهو صائم. نعم نسمع.
قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن سهيل بن شكر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن ابي سلمه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقدر الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لام سلمه. فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له.
ما الفرق بين الخشيه والخوف؟ ما الفرق بين الخشيه والخوف؟ قال اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. قالوا الفرق بينهما ان الخشيه اشد الخوف، ان الخشيه اشد شيء في الخوف هي الخشيه. وقيل في الفرق بين الخشيه والخوف ان الخشيه التطلع لفاعل الضرر، الذي يفعل الضرر تخافه، فان خفت الذي يفعل الضرر هذه خشيه. واما الخوف التطلع لنفس الضرر ولا تلتفت الى من هو الذي يفعله، الخشيه لفاعله والخوف الضرر لنفسه. هذا هو الفرق في بين الخشيه والخوف. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فوجا فيه نفسه مع غيره، فساله عمر بن ابي سلمه عن يقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سم هذه اي سم امته ام سلمه. فالنبي في ظاهر هذا الحديث انه سوى نفسه لغيره، وهذا يؤكد ان عائشه لم تفهم، لم يكن مذهبها ان القبله من خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فالاخذ بهذا الحديث هو الصواب، ولكن بعض العلم نظر الى ما تسببه الذريعه تفرق بين الشبق وغيره وبين الشاب وغيره. قال مذهب بعض الاصحاب كما سياتي معنا. وهذا النص الاخير نص ظاهر في الواقعه، بمعنى انه عام للمسلمين جميعا، ويؤكد ذلك ما وقع في مسند احمد عن رجل من الانصار انه قبل امراته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فامر امراته ان تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت اليه فسالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله يفعل ذلك. فالجواب بالعمل، والعمل جواه. وهذا يؤكد ايضا ان الامر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فاخبرت زوجها فقال زوجها ان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في اشياء فارجعي اليه فقولي له. فرجعت اليه فقالت له يا رسول الله ان الله قد رخص اليك في اشياء. فقال صلى الله عليه وسلم انا اتقاكم لله واعلمكم بحدود الله. وهذا نص صريح في ان القبله ليس خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الان الى شرح الامام النووي وتوجيه العلماء وذكر مذاهبهم في المساله.
قال رحمه الله باب بيان ان القبله في الصوم ليست محرمه على من لم تحرك شهوته.
اذا القبله ليست محرمه على من لم تحرك شهوته. إن حركت شهوته فكأنها حرام. نسمع.
قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال إنها مكروهة له، وإنما قالوا إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرن في حقه مجاوزة حد القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها كما قال عائشة كان عندكم بإرده. وأن من حرك شهوته فهي حرام في حقه على التصح عند أصحابنا. وقيل مكروهة كراهة تنزيه.
إذن القبلة قيل أنها محرمة وقيل أنها مكروهة، وظاهر الحديث أنها جائزة، والخلاف يسبب الخلاف النص مع قاعدة سد الذريعة. فمتى تقيد ذريعة الجماع في حق الإنسان لقرائن تكون في نفسه، أما إن قبل يقع في الجماع تكون محرمة، وأما ما دون ذلك فهي مباحة. وهذا ما أفتى به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال الفاضل: قد قال بإباحتها للطائع مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك. وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي: تكره بالشاذ دون الشيخ الكبير.
هذه التفرقة وردت في أحاديث وفي آثار، أما الأحاديث المرفوعة في التفرقة فلم تصح. فأخرج أبو داود في سننه عن قيس مولى تجيد وهو مجهول عند المحدثين، هذا السند ضعيف. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها للشاب. وأيضا ورد في أبي داود بمعنى هذا الحديث يأتي معنا بعد قليل. وهذه الأحاديث التي فرقت بين الشيخ والشاب أحاديث لم تصح ولم تثبت، ولكن صح ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر. فأخرج عبد الرزاق المصنف أن رجلا شيخا جاء لعبد الله بن عباس وسأله عن القبلة فرقص له في ذلك، وجاءه شاب وسأله عن القبلة فنهاه وكرهها له. فثبت عن ابن عباس، وإسناد الأثر صحيح، ثبت عن ابن عباس أنه فرق بين الشيخ والشاب. وأخرج الإمام البيهقي بسند حسن في السنن الكبرى أن فتى شابا سأل ابن عمر عن القبلة وهو صائم، فقال له عبد الله بن عمر: لا. فقال شيخ عنده: لما تخرج الناس وتضيق عليهم؟ والله ما بذلك بأس، أي بالقبلة. فقال له عبد الله بن عمر، والذي فرض من شيخ كبير، قال: لما تخرج الناس وتضيق عليهم؟ والله ما بذلك بأس. فقال له عبد الله بن عمر: أما أنت فقبل، فليس عند اسمك خير. أما أنت فقبل فليس عند اسمك خير. ولذا صحت تفرقة عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر بين الشيخ والشاب. وهنا يلتفت إلى الجريعة، فإن تيقن الإنسان أنه لن يقع في الجماع فالأمر مباح، وإلا أنه وقع في الجماع فمن حام حول الحماء أوشك أن يرتع فيه. والله أعلم. نسمع.
قال: وهي رواية عن مالك، وروى ابن عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الخمر.
وقلنا الذي قبل وهو صائم صوم فرض في رمضان في شهر الصوم. وبعض الفقهاء يحرم القبلة المشرقة، يعني القبلة التي للشبق يغلب على ظنه أنه سيمني أو أنها ستدعوه إلى الجماع. وكلما قوي سبيل الذريعة وجل شدت. أما القبلة في حد ذاتها فهي مباحة، والقبلة لا تكون من الزوج إلا الشهوة، لكن قد يكون ضعيفا فلا يقدر على أن يأخذ شهوته، أو قد يكون صاحبهن يملك الإرض، فحينئذ من ملك إرضه الحمد لله، هذا جائز في حقه. الله أعلم. نسمع.
قال: ولا خلاف أنها لا تقبل الصوم إلا أن ينزل المن بالقبلة. واحتجت له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت؟ ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمتم أنها لا تفطر، وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر.
القبلة لا يوجد فيها إفطار، لكن الخلاف لو حصلت قبلة مع الماء كانت تفطر أم لا، هذا ما يأتي معنا بعد قليل، بعد قليل إن شاء الله. القرن ولا خلاف أو تنوع تجول. وإلا روية عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن مسعود القول بالفطر، وذكر هذا الإمام النووي ونقله بواسطة الخطاب، نسمع ونعلق إن شاء الله.
قال: وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة.
من قبل قضى يوما مكان القبلة، وورد في هذا حديث لم يصح، فأخرج ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في سننه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطرا. وهذا الحديث ضعيف، لم يثبت فيه زيد بن جبير وابو يزيد الضبي وكلاهما ضعيف، هذا الحديث لم يثبت. يبقى الان ما هو مذهب عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب؟ المشهور عنهما انهما لا يقولان بما حكاه الخطابي ونقله عنه الامام النووي. المشهور من مذهبهما انهما لا يقولان بهذا، وذكر وذكر ابن حزم والنووي ايضا المصنف المجموع من قدامه النووي ان عبد الله بن مسعود رخص في القبلة للطائب. اما سعيد بن المسيب فروي عنه الترخيص، وروي عنه كما قال ابن حزم في السادس من المحلى، قال: روينا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى انه قال: القبلة تنقص الصومة ولا تفطر. القبلة تنقص الصوم ولا تفطر. كان المشهور من مذهب سعيد. وقع هذه المقولة في شرح معاني الآثار الطحاوي عن سعيد بن المسيب، قال: القبلة تنقص الصوم وحلف لا تفطر. وتنقص وتنقض، الفرق بينه والنقطة، وهذا ما يسمى بالتصحيح عند علماء الحديث. فالصحيح ان عبد الله ان سعيد بن مسيب قال: القبلة تنقص بالصاد وليست بالضاد، هذا مهملة. ولذا قول الخطابي وقول الخطابي ان سعيد بن مسعود قالا من قبل قضى يوما مكان القبلة، قول مرجوح ليس براجح. والصواب ان القبلة ولا سيما ان لم يكن معها الماء فانها لا تفطر. نسمع.
قال: قوله عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال القاضي: قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت مثل هذا الحديث الذي يستحيا من ذكره، لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال.
وعائشة تخاطب أولادها أو أبنائها، أي أم من أمهات المؤمنين، ومحرمة عليهم، وهذا من حيائها، لأن أوامر الله عز وجل والأحكام الشرعية يجب في حقها أن تبينها، ولكلما فيما هو خاص بين المرأة وزوجها. ومن حكمة الله عز وجل في تعجب نساء رسول الله حتى يحفظ هديه وحتى لا يضيع، فإن نسيت امرأة شيئا فالأخرى تذكرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بإحدى عشر امرأة ومات عن تسع من النسوة صلى الله عليه وسلم. ولذا نساء النبي حسبن هديه، ولسيما في مثل هذه الأشياء، فكانت تسأل فكانت تقول: كان النبي يقبل إحدى نسائه وتعني ووصال ثم تضحك، فضحكها تعجبا او استحسانا او تعجبا من حالها، او لانها تذكرت نبي الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت ذات حظوة عنده، كانت ذات حظوة، ولذا قد يتمثل الإنسان بشيء يعجبه. قال الله عز وجل عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، قول النملة. قد يتمثل الإنسان بشيء يعجبه ويثيره إرضاء بسببه فيتبسم. نسمع.
قال: لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم، فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك. وقيل ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها. قال القاضي: ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة لحديثها. قوله: فسكت ساعة،
أي من الذي سكت ساعة؟ عبد الرحمن بن قاسم لما سئل أكان يقبل السلام وصائم فسكت ساعة. نعم.
قوله: فسكت ساعة، أي ليتذكر قولها: وأيكم يملك عربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك عربه. هذه اللفظة رووها على وجهين، أشهرهما رواية الأكثرين عربه عربه بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله القرطبي والقاضي عن رواية الأكثرين، والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بكسر الوطأ والحاجة، وكذا بالفتح، ولكنه يطلق المفتوح أيضا على الغزو. قال القرطبي في معالم السنن: هذه اللفظة تروى على وجهين، الفتح والكسر. قال: ومعناهما واحد، وهو حاجة النفس ووطرها. يقال لفلان على فلان: إرب وأرض وإربة ومأربة، أي حاجة. قال: والأرض أيضا العضو.
والإرب أيضا العضو. وفي هذا كناية عن الجماع، يعني كان يملك نفسه على أن يجامع. نعم.
قال العلماء: معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في القبلة يتولد منها رجال أو سهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الانتفاع عنها.
إذن من علم من نفسه أنه إن قبل فسيقع في الجماع، أو إن قبل فسيقوم حول الحمى، فالبعد في حقه أمر واجب، فالذل الذريعة. أما ذات القبلة ولو كانت بشهوة فلا شيء عليها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وروي عن سلمة بن فخر أنه رأى ثياب ساق امرأته وهو صائم، فما صبر وجامعها، فالناس أدرى بنفوسهم. فالقبلة في ذاتها ليست مفطرة، والقبلة في ذاتها إن لم ينزل عليها جماع فهي من المباحات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالت عائشة لابنها فيها: ابن من زوجك من امرأتك وأنت له صائم، ولاعبها وقبلها، فهذا أمر لا حرج فيه. لكن ما هو حكم التلذذ بالزوجة حتى يمني الإنسان، سواء بالمباشرة أو للقبلة؟ هذا ما سيأتينا الآن. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: وفيه جواز الإخباء عن مثل هذا ما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه.
لا يجوز للرجل أن يخبر عما يقع بينه وبين زوجه بالتفصيل في الجماع، والأصل في الإنسان لما يذكر الجماع أن يثني ولا يصرح بالألفاظ، وإن وقع التصريح يكون عند الضرورة. والذي يصف جماعه شبهه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بشيطان يأتي شيطانا على قارعة الطريق. الذي يصف جماعه ويفصل فيه للناس من غير ضرورة حاله كحال الشيطان يأتي شيطانا على قارعة الطريق، وهذا أمر واجب. أما سئل النبي عن القبلة فقال: سلوا هذه، أخبر عن حاله. وقالت عائشة: أخبرت عنها، قالت: كان النبي يقبلني وأنا صائم. فهذا الآن الإخبار بالضرورة جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. نسمع.
قال: قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، معنى المباشرة هنا اللبس اليد، وهو من التقاء البشرتين.
المباشرة تلاقي البشرة مع البشرة على وجه الاستمتاع، والمباشرة أعم من الجماع، الجماع أخف. والأحكام المنبنية على الجماع تتخلف عند المباشرة في كثير من الصور، ولو أردنا حصرها لقلنا أولا الإحسان، من باشر ولم يجامع ما يعد محسنا خلاف الجماع. ثانيا الإحلال، لو أن رجلا باشر امرأة قد طلقت ثلاثة ولم يجامعها ثم طلقها، هل تحل لزوجها الأول بالمباشرة؟ لا تحل. فالمباشرة تفترق عن الجماع بالإحلال، وتفترق أيضا بوجود الغسل. لو أن رجلا باشر امرأته ولم ينزل فالجماع فيه غسل، وهذا لا غسل فيه. وكذلك بالحج، لو أن رجلا باشر امرأته أجنبية قال عليه الحج، ليس عليه الحج. المباشرة تخالف الجماع لأنه لا حد فيها. وبالمهر، فمن جامع ودخل وطلق فلها المهر كاملا، أما من باشر ولم يجامع فليس لها المهر. والعدة المتوفى عنها زوجها، إن باشرها زوجها فلا عدة عليها، أما إن دخل بها زوجها فعليها العدة. وبالمصاهرة تخير الولاة في الزواج لابنتها، لتحرم عليه ابنتها بالمجامعة وليس بالمباشرة. فالمباشرة تختلف عن المجامعة في هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. فصار النبي مباشرة، المباشرة التقاء البشرة مع البشرة على وجه الاستمتاع واللذة، على وجه الاستمتاع واللذة من غير علاج. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ولا يلمي؟ هذا أمر مسكوت عنه. وكل صور المباشرة محتملة. الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، لكن المراد الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية فيها إجمال المفطرات. المباشرة المذكورة في الآية بلا شك أنها الجماع. لماذا؟ وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد، والولد لا يكون إلا من جماع. كان الدليل يفضل ويباشر الرسائل، ليس المراد به مباشر الجماع. لنفهم معنا في الباب الثاني، الجماع في حق الصائم حرام، والجماع في حق الصائم مفطر، وعليه الكفارة إن كان عن عمد. والله تعالى أعلم. نسمع كلام الإمام المول.
قال رحمه الله: قوله دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأسلامها، كذا هو في كثير من الأصول، لأسلامها باللام والنون وهي لغة قليلة، وفي كثير من الأصول لأسلامها بحق الله، وهذا رابط وهو الجاري على المسطورة العربية.
العربية يسألها المنصوب محذوف النون لفعال خمسة، ليسألها وليس ليسألانها أو يسألانها من غير الله. نعم.
قال قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبره. هذا الإسناد فيه أربعة كاملين بعضهم عن بعض، وهم يحيى وأبو سلمة وعمر وعروة رضي الله عنهم. قوله حدثنا يحيى بن بشر الحريري، هو بكسر الحاء المهملة. قوله عن زياد بن علاقة، هو بكسر العين المهملة والإقرار. قولها يقبل في شهر القوم يعني في حال الصيام. قوله عن خطير بن شكل، أما خطير فبشين معزمة مضمومة ثم مكناه من فوق مفتوحة، وأما سكل فبشين معزمة ثم كاس مفتوحتين، ومنهم من سكن الكاف والمشهور فتحها. قوله يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أطاق لله وأشدكم خشية له. سبب قول هذا القائل قد غفر وقد غفر الله لك أنه ظن أن جواب التقدير للقائل من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال: أنا أتقاكم لله وأشدكم خشية. فكيف تظنون بي او تجوزون علي الكتاب الهندي عنه ونحوه؟ وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال القائل هذا الغضب. وجاء في الموطا فيه يحل الله لرسوله ما شاء والله اعلم.
اما المجاشره فقد ورد حديث عن ابي هريره في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاب والشيخ. فاخرج ابو داود عن ابي هريره ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاشره للصائم ترخص له، واتاه اخر فنهاه عنها، فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وهذا حديث ايضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي حل المباشره، وجمهور الفقهاء والعلماء يقولون ان الامناع ماخوذ عنه الاحتلام، هذا امر مجمع عليه. فلو ان شابا نام فاستحلم واما بالاحتلام فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وبعضهم الحق بالاحتلام من هجم عليه فكر او هاجس وهو لا يعلم، فامنع من غير مداعبه ومن غير استمناء، والحق هذه الصوره بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل. وقال جماهير الفقهاء، بل قال ابن قدامه في المغني لا اعلم فيه خلافا، ان من امنى عن عمد باستمناء او مباشره فعليه القضاء. فهذا القول استدل اصحابه بما ورد في الحديث القدسي في الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. فقالوا من استمنى عن عمد او من باشر زوجته من غير جماع حتى ان لم يدع الشهوه من اجلي. ورد عليهم بان المراد يدع شهوته من اجلي اي الجماع، لان الانسان له ان ياخذ نصيبا من الشهوه من غير امناء ولا يفطر. وما يدع الشهوه؟ لو ان رجلا قبل لشهوه او ضم لشهوه وانقصر بصره، فهذا ما يدع شهوته من اجل الله. ومع هذا لم يقل احد بانه يفطر في هذا. فاذا يدع شهوته في صوره الجماع، والجماع هو الذي يفطر بالاجماع. اما ما عدا ذلك فلا يوجد دليل صريح صحيح في الفقه، بل الادله الصريحه في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وراس الانسان كما قلت ولا سيما ان كان شابا شبقا قد للذريعه يبتعد عن ذلك خوفا مخافه ان يقع في الجماع. واما ما عدا ذلك فالقول بأن عليه كفارة المجامع هذا قول الشاذ، من استنى أو من باشر فأن أو من باشر فأن فعليه كفارة المجامع خلال شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فهذا قول شاذ لا يده له. ولو قيل إن الاستمناء محرم، ولو قيل إن الاستمناء لا يوجد دليل وكان المباشرة على الفطر لكان القول صحيحا، كيف وقد رخص فيه بعض الفقهاء وهم بعض الحنفية كما في فتح القدير لابن همام وغيره. ولكن الاستمناء حرام، الاستمناء في غير رمضان حرام، ورمضان يجد شرع ليهلل النفس ويليه، فحصل الانسان على التقوى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا بقي الإنسان أسيرا لشهوته صريعا لها حتى في شهر التزكية وفي شهر الخير، فمتى يتخلص من هذه العادة القبيحة الذي تقتضيه النصوص؟ الله تعالى أعلم أن الاستمناء لا يفطر مع حرمته، وتبع المباشرة فإنها لا تفطر. القائلون بالفطر يستدلون بالمضمضة، قالوا القبلة المضمضة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمرة في حديث لقيط بن سمرة بن سمرة رضي الله تعالى عنها عن المبالغة في المضمرة. قال والاستمناء والمباشرة فيها هي شبيهة بالمبالغة، فاستدلوا بالحديث هذه أدلة بعيدة عن المسألة، ولا حديث الصريحة الصحيحة الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، والله تعالى أعلم. رجل جامع أهله في الليل في الوقت المباح وطلع عليه الفجر وهو جنوب، أو نام وهو جنوب، فهل صيامه وهو على جنابه التي كانت من الليل هل صيامه هذا صحيح؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه. نسمع الحديث ثم نشرح ثم نسمع شرحها.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا عبد الجريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه
يقص أي يتبدأ لأحاديث الأخبار ويعلم الناس ويعظهم، هذا معنى يقص، يتتبع الأحاديث والأخبار ويذكرها للناس ويعلم العلم. نعم.
عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصل.
من أدركه الفجر جنبا فلا يصل، هذا كلام أبو هريرة. نعم.
قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه.
ما معنى هذه العبارة؟ فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه، إعراب أبيه بدل من عبد الرحمن. معنى العبارة فذكر ذلك أبو بكر لأبيه عبد الرحمن، لأبيه عبد الرحمن فذكرت ذلك القائل أبو بكر، قال أبو بكر فذكرت ذلك لأبي أبوهما عبد الرحمن. ووالد المهام من المسلم فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه أي الحارث، فجعل القصة قد وقعت في زمن الحارث، والقصة تأتي معنا في الطريق القادمة وقعت في زمن مروان، ومروان كان في زمن معاوية، والحارث نص كان 18 هجرة في خلافة عمر، ولذا لا يجوز أبدا أن يكون ذكرت ذلك أي ذكر ذلك عبد الرحمن بن الحارث، لأن أبوه لا تقبل مروان قبل خلافة مروان. فرواية ابن مهان رواية ليست صحيحة، رواية ابن مهان ما فيها فيها تذكر ذلك عبد الرحمن بن الحارث، وهذا لفظ خطأ، والصواب تذكر ذلك أبو بكر لأبيه عبد الرحمن. نسمع.
قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريره فرددت عليه ما يقول. قال فسئنا ابا هريره وابو بكر حاضر ذلك كله، قال فذكر له عبد الرحمن، فقال ابو هريره اهما قال له لك؟ قال نعم، قال هما اعلم.
هذه اشاره الى رجوعه رضي الله تعالى عنه عن قوله، وسيصرح بذلك بعد قليل. نسمع.
قال هما اعلم، ثم رد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس، فقال ابو هريره سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذه دلاله على ان الاصحاب كانوا يرسلون، يعني الصحابه عند بعض الاصحاب عند بعضهم بعض الانفصال، الصحابي لما يسمع صحابي اخر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابي. وأكثر من أرسل من أصحاب الولاد بن عباس، قيل الولاد بن عباس لم يسمع من رسول الله إلا 7000 حديثا، ومع ذلك أرسل من الأصحاب، أرسل الصحابي حجة لأن جميل أصحاب ثقات لجميل الله تعالى عليه. نسمع.
قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك.
هذا تصريح برجوعه. ما اللي فعل عبد النبي صلى الله عليه وسلم رأس الجمل وقال ما حد يعلم إلا نساء. أي نعم.
قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقال كافي رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن يهود قال أخبرنا ابن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعن بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويقوم. قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب الطارق اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري ان ابا بكر حدثه ان مروان ارسله الى ام سلمه رضي الله عنها يسال عن الرجل يصبح جنبا ايقوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا مسلم ثم لا يكثر ولا يقضي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير اختلاف في رمضان ثم يصوم. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الانصاري وابو طوالة ان ابا يونس مولى عائشة اخبره عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني للصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله بل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخفاك لله وأعلمكم بما أشتقي. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار انه سال ام سلمه رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا ايصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
هذه الاحاديث فيها مفادها ان الرجل ان اجنب من الليل يطلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وكان عبد الله وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يسلم لانه لا صيام له. ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع ذلك الى واحد من الاصحاب. الخلاف في المساله في الحقيقه ساد. فلم نقل من الفقهاء ما استقرار الفقه بان الجنب ان طلع عليه الفجر وهو جنب صيامه باطل الا الحسن بن صالح بن حي. الحسن بن صالح بن حي يقول من طلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه باطل وعليه القضاء. وهذا قول باطل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما اخبرت به عائشه وام سلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق الفقهاء العلماء الحائض بالجنب فلو ان امراه حائضا طهرت من الليل قبل الفجر يطلع عليها الفجر وهي حائض لم تغتسل لم تغتسل قطع نصف الليل قبل الفجر وخرج عليها الفجر وهي حائض لم تغتسل بعد فصيامها صحيح. وهذا مذهب جماهير اهل العلم الا مذهب محمد بن مسلمه فقد سلم وقال عليها القضاء عليها القضاء. والخلاف المساله ضعيف والحمد لله كلمه الفقهاء كانت ان تجمع على ان صيام الجنب الذي يقطعه الفجر وصيام الحائض الذي انقطع عنه الدم قبل الفجر ان بقيت على حيضها قال الصيام صحيح. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: باب صحة قوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قوله: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يكن. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن إلى آخره. هكذا هو في جميع النسخ. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه وهو صحيح مليح، ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن، فقوله لأبيه بدل من عبد الرحمن لإعادة حرف الجر. قال القائل: ووقع في رواية ابن هام فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، وهذا غلط فاحش، لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك، وهو باطل، لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية، والحارث توفي في طاعون عمرات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18، والله أعلم. قوله عن أبي هريرة أنه قال: من أدركه الفجر جنبا فلا يكن. ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه، رجع أبو هريرة عن قوله، مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما وتأول أحدهما، وهو قوله: من أدركه الفجر جنبا فلا يكن، وفي رواية مالك أصفر، فتأوله على ما سنذكره من الأول في تأويله إن شاء الله تعالى. فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه، وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما، ولأنه موافق للقرآن، فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر. قال الله تعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر. والمراد بالمباشرة الجماع، ولهذا قال الله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم.
الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يجوز للرجل أن يباشر أي جامع أهله، والمباشرة قطعا من رجل الجماع، لقول الله عز وجل بعد المباشرة: وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا الولد، والولد لا يكون إلا من جماع، فيجوز المجامعة إلى آخر لحظة يجوز فيها الأكل والشرب. فبدلالة اللازم أن من أصبح جنبا أو من أدركه الفجر وهو جنب هو ليسه، لأن قبله متى ليس له جزيز كان يجوز الجماع في حقه. فإذا دلالة اللازم من الآية، من آية المباشرة، فالآن باشروهن، هذا أمر ورد عن حجر، لا يدل على الوجود، يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يدل على الإباحة، لما كان ممنوعا. وقلنا لكم، ذكرنا في درس البخاري حيث براء بن عازب درس الماضي، أن الرجل كان إذا نام في الليل منع من الطعام ومنع من صيام الأهل، صيام الزوجة. فإذا الآية فيها دلالة بدلالة اللازم أنه أن الرجل يصبح جنبا وهو صائم وصيام وتر، والله تعالى.
قال: ولهذا قال الله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. ومعلوم انه اذا جاز الدماء الى طلوع الفجر لازم منه ان يصبح جنبا ويصح صومه، لقوله تعالى: ثم اتموا الصيام الى الليل. واذا دل القران وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن اصبح جنبا، وجب الجواب عن حديث ابي هريره عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ثابت من الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلا يخالف ذلك، وهذا مذهب أصحابنا، وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث.
إذا الحديث قال وإذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواب الصوم لمن أصبح جنبا وجد الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل. ما هو الحديث؟ فقد أثر الحديث في أيام القصة لما قال رضي الله تعالى عنه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. وفي رواية: فقد أثر. كيف فلا يصوم؟ كيف يكون ذلك؟ قال: أولا الفجر الأفضل. وهذا الجواب ضعيف، هذا الوجه ضعيف. فالأفضل أن يقصر قبل الفجر، الرواية الأخرى فقد أفطر فلا يصوم إرشاد، الرواية فقد أفطر. فالقول بأن هذا هو الأفضل ليس بصحيح. نسمع الأقوال الأخرى.
قال: فإن قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، ويكون في حقه حينئذ أفضل لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان. وهذا كما توضأ مرة في بعض الأوقات بيان للزواج، ومعلوم أن الثلاث أفضل، وهو الذي واضح عليه وتظاهر فيه الأحاديث.
الأفضل أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضلية تكون لما تكون لك علة منسوسة. فالنبي توضأ مرة ومرتين ومرتين وثلاثة وثلاثة. فالأفضل أن يتوجد الإنسان هذا وهذا وهذا، والله أعلم.
قال: وطاف على البعير ببيان الزواج، ومعلوم أن الطواف ساعيا أفضل، وهو الذي تجبر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره كثيرا. والجواب الثاني: لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا، فاستدام بعد طلوع الفجر آلما فإنه يقتل ولا صوم له. والثالث:
يعني الحديث من أدركه الفجر وهو جنب يعني جامع بعد الفجر، والظاهر ليس كذلك ايضا، الظاهر ليس كذلك، واسلم الاقوال وارجحها القول الثالث. نسمع.
قال: والثالث جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي ان حديث ابي هريره منسوخ، وانه كان في اول الامر فيما كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه ابو هريره، فكان يبكي بما عظمه حتى بلغه الفاسق فرجع اليه. قال ابن المنذر: هذا احسن ما سمعت فيه والله اعلم.
اي كان يجب على الرجل ان يغتسل من الجنابه قبل طلوع الفجر ثم نسخ هذا، هذا اصلها بالاقوال واظهرها والله اعلم.
قال: قولها يصبح جنبا من غير حلم، وبضم الحاء وبضم الله وبضم اللام واسكانها
من حلم وحلم. نعم.
قال: وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الانبياء، وفيه خلاف قدمناه الاكثر امتناعه. قالوا: لانه من تلاعب الشيطان وهم ينزهون عنه، ويتاولون هذا التاليف على ان المراد يصبح جنبا من جماعه ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، ومعلوم ان قتلهم لا يكون بحق.
المراد التاكيد ان النبي كان يجامع فهو قائم ويصبح جنب من مجامعه، وليس المراد ان والله عائشه خطر في بالها النبي كان يحتلم او ما كان يحتلم. نسمع.
قال قوله:
طيب تفضل.
قال قوله: عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريره، اي امرتك امرا جازما عزيمه محكمه، وامر ولاه الامور، وامر ولاه الامور تجب طاعته في غير معصيه. قال قوله: فرد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس، فقال ابو هريره: سمعت ذلك من الفضل. وفي روايه النسائي قال ابو هريره: اخبرنيه اسامه بن زيد. وفي روايه: اخبرنيه فلان وفلان.
وهذه الروايه الاخيره تبين انه سمعه من الاثنين، قال فلان وفلان، اسامة والفضل. نعم.
قال: فيحمل على انه سمعه من الفضل واسامة. اما حكم المسألة فقد اجمع اهل هذه الامطار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلال او جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحسن بن طارق ابطاله، وكان عليه ابو هريرة، والصحيح انه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكي عن طاووس وعروة النخعي إن علم من جنابته لم يصح وإلا فيصح. وحكي مثله عن أبي هريرة. وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يسجيه في صوت التطور دون القرن. وحكي عن سالم بن عبد،
وهذا أيضا ضعيف لأن الرواية في صحيح مسلم وقد قرأناها، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفاجر في رمضان وهو جنوب. فالتفرقة ليست صحيحة أيضا. نعم.
قال: وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والحسن بن صالح يصومه ويقضيه، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه. وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول ولأهل الأصول. وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف، والله أعلم.
الخلاف المسألة ضعيف، خالف صريح النص ومنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أصبح جنبا فصيامه صحيح. وأبو هريرة سمع حديثا من أسامة والفضل ثم رجع عنه، لم يبلغه الناس، لم يبلغه النفس، فكان منسوخا. وبين ذلك موضوع عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. تفرع الآن المصنف رحمه الله الحيض، حكم الحائض إن طهرت قبل الفجر وبقيت من غير غسل. نسمع.
قال: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح طهرهما ووجب عليهما إتمامه، سواء ترك الغسل عمدا أو سهوا بعذر عند غيره كالجنون. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. قوله أبو طوارق وبضم الطاء المهملة.
قوله إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا، هو في الحقيقة منقول عن محمد بن مسلمة، منقول عن محمد بن مسلمة تابعي، كان يقول: لا يجزئها الصيام إلا إن اغتسلت وعليها القضاء والكفارة، إن لم تغتسل والكفارة الإطعام. هذا قول شاذ، وهذا القول شاذ. والصواب متى قطع الدم، دم المرأة، دم الحائض، فمن الليل فلا صلة بين صومها وغسلها. نعم يجب عليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل الصلاة. نعم. يعني لو أن رجلا نسي ولم يتذكر أو استحلم وتبين له بعد ما صلى وما علم أنه على جنابة، فهذا صيامهم عندهم صحيح. ولكن كما قلنا الخلاف المسألة كان لمصادمته للنص. نعم. رجل جامع في النهار بقي مجامعا، يجب عليه النزع، ولا يجوز لغير أن يجامع في وقت الفطر، والله أعلم. إن غلب على ظنه أن الوقت لم أن الفجر لم يطلع فله ذلك، يعني تأول قال الوقت لم يطلع بعد فجر، أما إن علم فلا يجوز له أن يبقى على هذا الحال، والله أعلم. يسأل بعض الإخوة: من أخرج زكاة الفطر نقدا هل تسقط من ذمته مع القول بتأثيمه؟ صدقة الفطر صدقة بدل، وتجب على كل مسلم صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، مسافرا أم مقيما، طائعا أم عاصيا، حرا أم عبدا. وصدقة الفطر وأنها طحنة للمساكين، وصدقة الفطر شعيرة فهي كالأضحية في عيد الأضحى. قد يقول قائل: إن الفقير يحتاج إلى المال نقول مع هذه الفقير من المال فإنه لا يجوز لنا أن نسقي المضحي بأن يستبدل الأضحية بالنقد، إنما يجب عليه الذبح. فصدقة الفطر شعيرة عيد الفطر، ولذا لا يجوز أن تخرج مالا إلا إن وكل رجل غيره بأن يشتري له طعاما يخرجها طعاما وأعطاه نقدا، أعطى الوكيل نقدا أو ضاق به الوقت فلم يتذكر إلا قبل صعود قبل خطبة الإمام العيد بقليل، ولا يتذكر إلا أدائها إلا أداها نقدا، هذه الصورة جائزة وما أداها له جائزة. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ولم يرخص أحد بدفع زكاة الفطر نقدا إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عد أصنافه صدقة الفطر، فذكر أنها صاع من الزبيب والتمر والبر والأقط والشعير، وكما في صحيح البخاري عن سعيد قال اختار طعامه الشعير آنذاك، فلا يجزئ له الشعير وليس طعام الناس وإنما هو طعام الدواب. فكل شيء من طعام صاع منه يجزئ عن صدقة الفطر، والصاع 360 مثقال، والمثقال 4.25 غرام، والصاع شيء وليس وزنا، فوزن صاع التمر ليس كوزن صاع الأرض. وكما قلنا في الدرس الماضي أن البركة في الشيء، والصاع الذي كان يسير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يجلس في المدينة ولا في المدينة، أي يعني مقداره وشكله. فصدقة الفطر صاع من طعام مدخر تعطى للمساكين، ويجب على كل مسلم أن يخرجها حتى لو كان فقيرا، لأنها صدقة بدن. وإن قصر الأغنياء في إخراج زكوات أموالهم فلا يجوز لنا أن نغير وأن نبدل في صدقة الفطر فنخرجها مالا، الفقراء بحاجة الأموال مالا. والشرع ملكهم أموال الأغنياء بالزكاة، وفي أموال الحق المعلوم السائل والمحروم، فإن قصر الأغنياء فلا نغير ونبدل في الدين. فصدقة الفطر طعمة للمساكين، صدقة الفطر طعمة للمساكين، فالأصل فيها الإطعام، ومقدارها كما قلنا 360 مثقال، والمثقال 4 من البر والمثقال 4 غرام وربع، فتكون 2040 غرام من البر، 2040 غرام، وال 2040 غرام عبارة عن 2.40 غرام. المثقال الواحد 480، المثقال 4.25، فالأربعمائة وثمانين ده 4.25 بيطلع 2040، يصير 2040، فمقدار 2040 غرام 2.40 غرام توضع في إناء ويسال به في سائر الأصناف الأطعمة، يملأ بغض النظر عن الوزن، يسال لا تكون صدقة الفطر عن الواحد. هذا هو الراجح في صدقة الفطر والله أعلم. الفقير بغض النظر عن يعني هل هو أرمل أو هل هو أرمل أم لا، الفقير الذي عنده قوت يومه وليلته يجب عليه أن يخرج زكاة فطره فيما زاد عن قوت اليوم والليلة، فيما زاد عن قوت اليوم والليلة، فلا يجزئ إلى طعام والله أعلم. عن الجنين لا تخرج صدقة الفطر عن الجنين، وإن أخرجها فحسن، وهذا هو مذهب عثمان. فصدقة الفطر ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهر للصائم عن اللغو والرفث، والصائم لآخر يوم معرض للغو والرفث، فالأصل أن تؤخر إلى آخر الوقت، وأحب الأوقات قبل صلاة العيد في ليلة العيد. ورخص عبد الله بن عمر أن تخرج في آخر يوم أو في آخر يومين من رمضان، وكلما تأخرت كانت أفضل وأحسن. الله تعالى أعلم. من البر لأن الوزن العلماء لما رتب الوزن رتب هكذا حتى يظهر لنا الصاع الذي يسير به يلي الصاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يسير فيه كان يمتلئ صاع بر صاع البر كان فيه 80 مثقال المثقال كذا فهذا هو المثيال يعني هو فقط نوع من انواع الوصول الى حجم الاناء الذي يملا ليكون صاعا من طعام.
ماذا يقال اربع عمدات؟ المد يعني مطلق يعني
اربع عمدات ولا كان رمضان؟ لا باس لكن احنا الان بقولنا السابق استطعنا ان نصنع الصاع الذي كان يسير به النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرب الصاع الذي كان يسير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يؤكد ان صدقه الفطر لا تجزئ نقدا لان هذا الصاع هذا الكيل هذا المقدار من الاقص او من التمر او من الزبيب او من البر تختلف قيمته ليست قيمه سواء القيمه تختلف والله تعالى اعلم فحكم من صلى وهو جنب من غير ان يعلم ثم علم ذلك بعد انقضاء الصلوات يعيد اخر الصلاه رجل صلى الفجر والظهر والعصر وجنب تذكر علم بعد العصر وقبل المغرب انه صلى جنبا يغتسل ويعيد العصر لما حديث المسيء صلاته لما صلى وكان يصلي صلوات عديده فالنبي قال له اعد صلاته انك لم تصلي اعد الصلاه ولم يامره صلى الله عليه وسلم ان يعيد ما مضى لو صلى اماما يغتسل ويعيد وحده فقد اخرج الامام البيهقي أن عبد الله بن عمر صلى بالناس إماما ثم تذكر بعد الصلاة أنه لم يكن على وضوء فذهب وتوضأ وصلى وحده ولم يعد.
لا
نسيء صلاة لم يأمر أن يصلي إلا آخر الصلاة مهما ما قال شروطها ما هو حكم قراءة القرآن على وزن المقامات الموسيقية هذه القراءات البدعية ما أنزل الله بها من سلطان نقرأ القرآن على وسط الأحكام أحكام التلاوة والتجويد التي تلقاها العلماء ولا نقرأ القرآن على المقامات الموسيقية وما تواطأ عليه وتعارف عليه أهل الفقه وأهل الفجور والعصر في المسلم أن يجهل ذلك وأن لا يعرف هذه الأمور والخير كما ثبت في الصحيح الإمام البخاري الشر لا يأتي بخير فلو أن رجلا كان فاسقا ويعلم هذه الأشياء هذه لا تأتي بخير بعض الناس ممن كان له ماضي في الموسيقى يحاول أن يوظف ما علمه هذا شر لا يأتي بخير أبدا والله أعلم. حكم الخطبة بعد 4 ركعات من صلاة القيام لا يحسن بالإمام أن يداوم على هذا إن وجد أن هنالك حاجة وقامت عنده قرائن أن هنالك أمر لا يصلح بيانه إلا في هذا المقام خطأ ظهر وهو يصلي خطأ ظهر رجل فعل خطأ فرد أن يأمر لنا فقام ودرس لا في حرج ما في هذا حرج لكن أن يجعله راكبا ويواظب عليه ويداوم عليه فهذا أمر ليس بحسن. من أراد أن يعلم ويدرس فليدرس بعد وتر يجلس ويدرس بعد وتر. حكم التبرع بالدم في نهار رمضان حكم الحجامة والنبي استجم وهو صائم ولكن كره ذلك كما ثبت في البخاري عن أنس من أجل الضعف الذي يلحق بالصائم كره الحجامة من أجل الصائم من أجل نفس الصائم والذي يتبرع يضعف ولذا لو أنه يتحول فتبرع في الليل وكان خيرا له.
طبعا احد العلماء يقول عن الحديث افضل الحادث والمشهور عن الشيوخ الحديث الذي نعم. الان يقول عن القواعد المفرد انه لا بد من التاريخ. فهل حدث التاريخ
انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لاحقا ينسخ القول؟ نعم الفعل ينسخ قولا والخلاف بين العلماء الذين وهم الحنابل الذين يقولون ان أفطر الحاجم والمحجوب ليس بمنسوخ الخلاف في صحة لفظه وهو صائم. بعض المحدثين يقول ليس الصحيح لفظه وهو صائم مع مجيبة الصحيحين وإنما الصحيح هو محرم والصواب انها صحيحة ان شاء الله. هذا منسوخ الحمد لله. على اي حال الحكم اكثر ناسخ ومنسوخ محجوب، ولذا التبرع بالدم والحجامة ليس مفطرا ان شاء الله. نرجو من فضيلتكم توضيح حفظ الكتب السنة الاربعة، وان كان شرح ما تحقيق يكون افضل. السنة الاربعة طبعت اكثر من طبعة، وللأسف لا يوجد طبعات متميزة. جامع الترمذي من الطبعات الجيدة لها طبعة الشيخ احمد شاكر وطبعة الشيخ شاكر رحمه الله غير تامة، ومن تم ما عمله لم يجود تجويده. وظهرت طبعة لجامع الترمذي من قريب وهي طبعة للشرع أولاد معروف، وهي جيدة بالنسبة لغيرها. أما ابن ماجه فطبعه الأعظمي طبعه محمد سعد بن الباقي، وطبعة الأعظمي خير محمد سعد بن الباقي. شروح الترمذي من خير شروحه في الكتب الأحوذي. أما ابن ماجه فهنالك شرح في حفظه لا يوجد منه إلا نسخة وحيدة في مكتب الطارمينس في ليبيا، وهو ابن الملقن بشرح زوائد ابن ماجه على السنن. يوجد منه نسخة لابن الملقن وأطال النفس في الشرح. تبع شرحين لابن ماجه في الهند والشروح مختصرة ضعيفة. أما المسائل المجتبى فلم نظهر من الآن شرح له، فلم تظهر إلا طبعة واحدة قام على استهرستها وعلى تصويبنا فيها من أخطاء عبد الفتاح أبو غدة، وطبعته خير من الطبعة القديمة. أما أبو داود فطبعة عز الدعاس أحسن من الطبعة التي خدمها محمد محي الدين، وخير شرح لسان أبو داود عوز المعبود. هل يجوز إزالة شعر الرجنتين وشعر الرقبة، وكيف تقدر اللحية وشعرها؟ تكلمنا في هذا الباب كثيرا، وقلنا إن الأخذ من شعر الوجه أو من أخذ من شعر الوجه عام ممسم ولا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول أحد الأخوة: هل يصح حديث لا جدهن جد هزهن جد بطلاق النكاح والرجعة؟ وهل ورد بعض طرق الحديث العتق بدل من الرجعة؟ نعم ورد، والحديث حسن بمجمل طرقه. هل يصح حديث الطبيب اللي بين من بعد أبي بكر وعمر؟ نعم نعم صح هذا الحديث. الطبيب اللي بين من بعد أبي بكر وعمر، هل يجوز دفع زكاة الفقر للفقراء وما حق دفعها لبناء أو صيانة المسجد؟ لا يجوز دفع زكاة المال ولا زكاة الفقر لبناء المسجد ولا لصيانته. من رد على من يقول ان الفقير ياخذ نقد الفطر ويبيعها بارخص من ثمنها ويقول اخراجها نقدا افضل؟ هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الفقير معتوه فالشرع رتب للفقير ما يصلحه فاعطاه مالا وطعاما، والفقير يحتاج الى الطعام. فكثير من الفقراء ياخذون نقد الفطر مالا او زكاه الاموال ولا ينفقونها فيما يحب الله ويرضى. الخير فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هل مس الريق اثناء القبلة يفطر؟ الله المستعان حلقة الأبناء. الريق لا يفطر. هل الغني يخرج ما يناسبه الجميل مثلا، والفقير يخرج ما يناسبه؟ كل يخرج. هذه اصناف الله حتى انت خير فيها، هذه اصناف انت خير فيها. وكلما سدت الصدقة حاجة كانت اقرب يا حد الله. من قال مع الإمام حتى ينقرض، إن تغير الإمام فهل يبقى أجر قيام الليلة؟ نعم، حكم النائب الراتب كالراتب، حكم النائب الراتب كالراتب والله أعلم. هل ربيع الطفل وربيع الشخص الكبير نجس؟ ورد حديث النجاسة لكنها لم تصح. أيام الفجر يرفع عندنا قبل ظهور الخطوة عند الخطوة اسم الفجر، فيجب على الإنسان عند سماع الأذان يجب على الإنسان أن يمسك عندما يتحقق طلوع الفجر. والأذان يؤذن قبل وقته نعم، وهذا أمر قديم كان في زمن حافظ ابن حجر. هل زكاة الفطر تشمل الأطفال؟ نعم تشمل كل نفس. امرأة اجري لها عملية وعطيت الطعام إبرة مغذية وما وقت صيامها، هذه المرأة تفطر، والمريض الذي يحتاج لعملية يفطر، ولا سيما نعطي كان يحتاج ان يعطى دم او ان يعطى مغذي او ما شابه. انا شاب غير متزوج، كلما استيقظت من النوم رايت نفسي على حاله انتصاب لا ينقص من اجر الصوم، انتهلت الماء انتهى الامر لا حرج فيه، لكن اسرع في التبول حتى تخرج المثانه فترجع على حاله طبيعيه. ثم وصل عن صيام السبت، فتكلمنا عن صيام السبت في غير هذا الموطن. هل يجوز تعمد الانزال مع المباشرة في نهار رمضان؟ سبق الجواب. ما وقع بين الاصحاب في اختلاف المطالع، وان بعض الناس كانوا صائمين وبعضهم كان مفطرا، وقع هذا لانه لان وسائل الاتصال انذاك كانت صعبة. اليوم وسائل الاتصال سهلة، وتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته يفطروا لرؤيته امر ميسور جدا في هذا الزمان، والاصل في المطالع تكون واحدة. النبي قال يسأل بعض الاخوة ذكرت الاسبوع الماضي ان الاصل في النبي صلى الله عليه وسلم انه لو يعره لامته وسنته الى حديث وصاله وانهم تركوه في وصاله، فانا ترى ان الوصال كان من بعض الصحابة، يعني مرد بالنسبة انهم كل الصحابة، لكن رخص النبي في البخاري عن سعيد من اراد ان يواصل، فالنبي رخص الصلاة بين الاذان والاقامة، كان بعض يصلي وبعض لا يصلي، فهو ليس امر مسلول المشروع، ليس امر يعني مسلول مرغب فيه، فلما اراد ان يواصل فليواصل الى السحر، والله تعالى اعلم. هل يجب على الانسان ان يتحرى اذا قام الليل ان يتحرى طلوع الفجر؟ نعم، لا يمكنك ان تاكل هكذا كل ما استيقظت من تاكل، عليك ان تعرف هل الفجر يعني هل في طلوع الفجر ام لا. الحامل المرضع ماذا عليهما اذا افطرتا؟ الحامل المرضع إذا أفطرتا يطعمان عن كل يوم أفطرتا مسكينا، تطعم مسكينا، والله تعالى أعلم. ما حكم دعاء القوت الوتر على طريقة تعبد الحرارة المكي بحيث يكون دعاء طريقة التلاوة؟ القوت الوتر كان الناس في زمن عمر يلعنون الكفرة في رمضان كما في صحيح ابن خزيمة، وكانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان، وفي النصف الثاني من رمضان يكون القنوت بعد القيام من الركوع، ولا يتقيد فيه بالدعاء الماتور، ويجوز الزيادة عليه، لا يتقيد فيه بالدعاء الماتور، ويجوز الزيادة على الدعاء الماتور، ويداوم عليه في النصف الثاني، ولا يؤدى بتلكين، ولا تسمي طلة طويلة. فالأداء في الوتر والدعاء، الدعاء العادي يدعى من غير تنقيط او مشابه. اذا تحرك اسم المتوضع قليلا غير ان يعني يطفل الذكر عنده هل يلزمه الوضوء؟ لا، اصاب الذكر لا يجي الوضوء، لا يجي الوضوء، الذي هو الذي يجي الوضوء، والله تعالى اعلم. وكذلك الصوم من امدى صوم صحيح. ما حكم الاعتكاف في المساجد الجامعة غير المسجد الحرام والنبوي والأقصى وذلك العشر الأواخر من رمضان؟ الاعتكاف في المساجد الثلاثة ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ووقع خلاف بين أهل العلم في رفعه ووقته، والشوكاني يرجح وقته، ومن يرجح وقته فإنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد الجامع، ومن يرجح رفعه فإنه يكثر الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، الله تعالى أعلم. على أي حال موضوع الاستمناء والمستمني وإنزال المني هل يفطر أم لا، وما معنى يبع شهوته من أجله؟ كما قلت وقع فيه خلاف، الجماهير يقولون بالفطر، ولكن ظاهر الأدلة والله تعالى أعلم أن النبي كان يباشر، ولا يوجد دليل صريح واضح في فطر من يمني من غير الجماع. ما حكم قراءة القرآن من الولد إلى والده الميت؟ العمل الصالح الذي يفعله الولد يكتب في صحيفة أبيه، ولا سيما إن كان الأب سببا في تعليمه وفي صلاحه، ولا داعي لأن يقول هذا عن والدي، لا داعي لأن يقول هذا عن والدي. كل عمل صالح يعمله الأب الولد يكتب في صحيفة الأبوين، ولا يقرأ ويقول هذه طلاب ما قرأت لأبي أو لأبي، فهذه تدلل عليها. لكن عموم العمل الصالح يكتب إن شاء الله تعالى في صحيفة الأبوين. هل تجوز الزيادة في صلاة التراويح؟ ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، فكان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يختم بقول الوصف. فأما ما يحتج بالزيادة على لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى، هذه هيئة، وحديث عائشة في العدد، وحديث العدد يقضي على الهيئة، حديث العدد يقضي على الهيئة. ورحم الله أبا شام المقدسي لما قال ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حمدة من أو بين، فقليل مجود خير من كثير سريع. والناس اليوم لما صلوا 21 ركعة أصلحوا، لا أصلح كثير من الأئمة إلا من رحم الله، لا يطمئنون لا في ركوع ولا في سجود. حكم تخصيص 27 في رمضان بالقيام، الراجح أن ليلة القدر دوارة في الليالي الفردية من العشر الأواخر. ورحم الله سعيد بن المسيب فإنه كان يقول من صلى المغرب والفجر في جماعة في رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. الإضافة ليلة القدر أن يبقى الإنسان ليلة 27 قائما للفجر ويكون قد قصر في سائر الليالي، لا، من رحمة الله للإنسان أن جعل ليلة القدر في العشر الأواخر، حتى لما تدخل هذه العشر الأواخر يكون المسلم قد هدد نفسه وخرج عن مألوفه ومعهوده وسلم قياد نفسه لأوامر ربه، أخرجها عن من داعي هواه إلى ما يحب ربه ومولاه، حينئذ يوفق لقيام هذه الليلة. أما أن يجد ويجتهد في ليلة 27 ويقصر في سائر الليالي فهذا أمر ليس بحسن. ما حكم الدعاء بعد صلاة القيام والتأمين الجماعي في الوتر؟ يقنط هذا الدعاء قنط، يدعو الإمام ويرفع يديه ويؤمن المأمومون. أما بعد الوتر يجتمعون للدعاء فهذا أمر ليس بحسن، والله أعلم. متى جاز للرجل أن يأكل ويشرب جاز له أن يجامع؟ فلو جاء رجل مسافر وصار مسطرا ووجد زوجته مسطورة قد طهرت من الحيض اسمها، فأرى مانعا ولا أرى دليلا ولا أعرف دليلا يمنعه من جماعها، والله تعالى أعلم. خطبة الجمعة لا يتكلم فيها ولا يؤمن فيها، والله تعالى أعلم. هل يجوز تعبيد خطبة الجمعة؟ لا يجوز. أرجو أن تبينوا كيف يسمى إدخال النقطة زيادة النقطة أو نقطة عند المحدثين. كنا يا إخوان هذا كلام فيما سبق حين المسيب قال كان ينقض صومها وينقص صومه، ينقص صومه يعني قم نادر، وينقض صومه يعني ينقض. فالخطابي الظاهر أنه قرأ أنه وقعت عنده ينقض والصواب ينقص، لأن ابن حزم قال كان ينقص صومه ولا يخسر ولا يخسر، هذا يسمى تحريف عند العلماء، هذا يسمى تصحيح. حبان اسم حنان أو حبان اسم حيان، هذا عند علماء الحديث يسمى تصحيحا، والله تعالى أعلم. نعم القبلة المضمضة يعني لا تستطيع ان تميز بين ريق الرجل وريق المرأة. وهذه القبلة التي فيها مصدر الريق قد تؤدي الى الزلزال، رأس الانسان ينتهد عنها وتفضي الى الجماع. اي نعم رأس الانسان ان يهجب نفسه بالصيام وان يحرم نفسه من ملذاتها وشهواتها، والله تعالى اعلم. العشر الاواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد، وكان يعتذر النساء، وكان يقضي ليله ويشد منزره، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر النقائص والعباده في العشر الاواخر من رمضان. وكما قلنا عودا على بدء انه يجب على المسلم ان يخرج من رمضان مغفورا ذنبه، فمن لم يغفر ذنبه دعا عليه جبريل. فيجب على الانسان ان يجد وان يجتهد، ولا سيما في العشر الاواخر، وان يقلل من حظ النفس. ومن السنة أن يحدث نفسه في معتكف، والنفس ما أحوجها للحدث، وما أحوجها لأن تهذب وتربى وتزكى على وفق ما شرع الله سبحانه. نعم الأمر سهل إن شاء الله، الأمر سهل إن شاء الله. رجل في بلد وأهله في بلد، المطلوب منه أن يزكي، فله أن يوكلهم بالدفع، وله أن يخرج في البلد التي هو فيها وأن يخبر أهله أنه قد أخرج عنهم. الأمر سهل إن شاء الله. نعم النهي عنها الاحتبال لكشف العورة، لعلة كشف العورة والله تعالى أعلم. نعم نعم يخرجها لأولاد ابنته وزوجها. أما إن كانت عنده وتحت رعايته فلا، فحاله كمن يخرج الزكاة لنفسه والله أعلم. نعم جماهير أهل العلم لا يجوزون للرجل أن يخرج زكاة ماله لابنه وإن كان فقيرا، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أنت وملك لأبيك، والإنسان شبهة ملك فيما عند ابنه وفيما وفي يد ابنه. وورد حديث عند الشيخ يد الوالد مبسوطة في مال ابنه، فيد الوالد مبسوطة له أن يأخذ من مال ابنه، فإن أعطاه زكاة ماله فإنه مبسوطة فله أن يأخذ ما يعطي، فكان هو أعطى نفسه. هنا تفضلوا. إن قصر الأمن في تربية ابنه فالأب عليه اسم التقصير، عليه اسم التقصير الله أعلم. نعم على أي الخلاف لفظي. الوتر هو الشيء المفرد، فمن صلى ركعتين وسلم تكون الوتر هي الثالثة، لا يجوز للإنسان أن يصلي الثلاث وتر معا. الوتر هو الشيء المفرد والله تعالى أعلم. هنا شيء تفضل. لا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته من رجل عاطل، والنبي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يزوج صاحب الخلق والدين، ولا يجوز للرجل أن يرد صاحب الخلق والدين وإن كان فقيرا، ولا يجوز أن يقبل العاصي وإن كان غنيا. هل يتحمل الوزر؟ رحم الله الفضيل بن عياض قال من زوج وليته أو موليته من مبتدع فقد قطع رحمها. رجل صالح زوج ابنته من واحد فاسق لم يزوره، فهو آكل، ولسيما أن المرأة ضعيفة، فإن تأثرت بفسق ذاك الفاسق فعليه نصيب منه لأنه سببه، والله أعلم. يجوز للمرأة أن تخرج القف الفطر؟ العاصي والطائع والصغير والكبير عليه صدقة الفطر، والله أعلم. ما هو حكم الأسماء المأخوذة من القرآن؟ تسمية الولد ليست العبرة بما في القرآن، العبرة بالمعنى. القرآن فيه ثمار، فليس كذلك؟ فلا يسمى كل ما ورد في القرآن يسمى اسمه، العبرة بالمعنى. فلا يجوز تسمية المولود بمعنى قوي، لا يجوز تسمية المولود في القبر. جاء رجل عمر الخطاب وأشار عليه الناس بأن يوليه المال، فقال له مثل مقال ظالم، قال ممن؟ قال ابن فارق، قال والله لا نولي ظالما وابو فارق. فبعض الأسماء رجله بآخر وأسمى ذلك عنه الدارقطني في كتاب المؤتلف بل المختلف، قال له مثل قال حني أو كنوي، قال ابن خبيئ، قال الله لا نولي من نسمه زهره يخبئ. فأحيانا الأسماء لها معنى قبيح ومعنى سيء، فالاسم الذي يحمل معنى سيء ومعنى قبيح لا يجوز تسميته، وللأسف اشتمرت أسماء تحمل معنى قبيح بين الناس. الناس الآن يسمون منهاج، ومنهاج اسم قبيح، والأسماء من يسمون وصال والجماع، ولا يجوز تسميات بشيء لمخالفة شرعية كأن يعبد غير الله عز وجل، أو أن تكون التعبير بشيء لم يرجي شيء من إساء الله عز وجل، يسمون عبد الحسين عبد النور وما شابه. فالنور صفه وليست اسما لله. فأما أسماء الفضل حسنة، وكذلك لا يجوز التسمي بأسماء وسائل أجنبية، وسائل كفار، وللأسف أصبحت الماركات المسجلة وأصبحت الأسماء المتاجر فضلا عن أسماء أشخاص فيها يعني تشبه بالمشركين، وهذا أمر لا يجوز. هل يجوز في السنة تراث أن يبدأ الصائم فطره بما مسته النار؟ لا، إنما بدأ بالسويق لما قال زحلنا وكان مسته النار، هذا أمر لا حرج فيه. هل يساعد الإنسان أن يبدأ بالملح؟ لا. هل يساعد أن يبدأ بالأبيض؟ لا. هل يساعد أن يبدأ باللبن؟ لا. هذا الشيء شائع من الناس، بعض الناس يبحث عن الأبيض، يبدأ بما لديه أبيض في أكله أو باللبن. لا، الوارد أن يبدأ بالفلتر، فإن النجوم تلحس الحصوات من الماء. كيف تكون نية السحور؟ نية الصيام. الواجب على الراجح من أقوال العلماء أما يجب على المسلم أن يبيت كل ليلة نية الصيام، وبالإيمان عبرة الله القلب. فما تبيت الإنسان إماء ماء كأس ماء بجانبه هو الصيام. متى أكل أو عزم على السحور فوقعت نية الصيام، فالنية محلها القلب. فمتى عزم المكلف وعقد قلبه على الصيام فالحمد لله فعل ما عليه. رجل مرض، فماذا عليه؟ المرض إخواني اثنان، مرض مزمن، وماذا على صاحب الفدية؟ ومرض غير مزمن، وهذا قسمان. قسم أهل الطب والاختصاص يقررون أنه لو صام يتضرر ويعرض نفسه للخطر، فيقوى المنع في حقه كلما قوى الخطر والضرر. وقد يحرم لو ان الثقات من الاطباء قرروا لو ان فلانا صام ما خرج به نفسه، ويحرم عليه الصيام. والنوع الثاني من القسم الثاني مريض يقدر على الصوم، وان صام لا يتضرر، وان صام لا يتضرر فصيغة الأوصال لا حرج عليه. وربنا عز وجل رخص للمريض أن يخطف، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وجماهير أهل العلم على الظاهرية قدروا شيئا محدودا بالآية، فقالوا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا التقدير أمر لا بد منه، لأنه كما ورد معنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته في فتح مكة صاما وصام معه الناس وما عاد. ولذا الآية يجب على ظاهرها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ظاهر الآية أن أي مريض وأي مسافر يجب عليه الإعادة، لكن لابد من تقدير فأفطر، والله تعالى أعلم. فالمريض عليه القضاء إلا إن كان مرضه مزمنا فعليه الفدية، والله تعالى أعلم. مثل صلاة الجنازة على الميت قد دفن في المقبرة. إخواني، ورمت عند حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت وهو في قبره، ويقول هذا في حق من صلى عليه. رجل جاء من سفر وهو قد مات وما صلى عليه، وصلى عليه المسلمون، فله أن يذهب إلى قبر أبيه ويصلي عليه. وورد حديث عند الطبراني في الأوثر وهو صحيح في النهي عن صلاة الجنازة بين القبور، أن نضع الجنازة بين القبور ونصلي عليها هذا أمر ممنوع. أما بعد الدفن في حق من لم يصلي على المدفون فيسن له أن يصلي عليه، أما إن صلى عليه قبل دفنه فلا يعيد الصلاة عليه بعد دفنه. ودليل ذلك المرأة السوداء التي كانت تسرع وكانت تقوم من المسجد، كانت تعمل على وظيفة المسجد، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقيل له انها ماتت وصلى عليها الناس، فنامهم النبي صلى الله عليه وسلم وسالهم عن قبرها ودلوه عليه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهو في قبرها. ورخص في هذا غير واحد من اهل العلم، فالصلاة على الميت المدفون المقبور ولو صلى عليه المسلمون في حق من لم يصلي عليه صلاة الجنازة أمر لا حرج فيه إن شاء الله. حكم قراءة القرآن من مصحف القيام سبق الإجابة عنه. حكم من أفطر في رمضان عامدا متعمدا، إذا لم يستطع أن يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا فماذا عليه أن يفعل؟ إخواني، القاعدة الأصولية أن الواجب المحدود بين طرفين إن فات لوجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. ولذا الله عز وجل أوجب القضاء على المسافر إن أفطر وعلى المريض إن أفطر، ولم يرد حديث ولم يرد نص في حق من اكل او شرب عامدا متعمدا في نهر رمضان. قياس الطعام والشراب على الجماع قياس مع الفارق، فالقول بان من اكل او شرب عامدا متعمدا عليه الكفاره ويرشرون السابعين قول ليس بصحيح، والحاق من غير وجود عله. والذي اراه ان الصيام في حق هذا الإنسان لا يستطيع أن يتداركه إلا إن استطاع أن يرجع الزمن، ففعل فعلا أعظم من أن يكفر، فعل فعلا أعظم من أن يكفر. لكن من قصر في جنس طاعة فعليه أن يتزود منها بالنفس، فرق له لا تزود بالنفس من الصيام. لكن أن قلت إن فعلت كذا فهذا الفعل يكفر ذنبا. فالكفارات الأصل فيها التوقيف، الأصل كفارات التوقيف. وما نعرف من النصوص الشرعية كفارة لمن أكل أو شرب عمدا، فهو في الحقيقة جاء بشيء عظيم جدا، وجاء بشيء أكبر من الجماع. قد يكون الإنسان عنده شبق ويكون شابا، ويوجد في ظرف كان وقع نظره على عورة زوجته فلا يصبر، وهذا من ضعف الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا بكرة عد، وهذا من ضعف الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا بكرة عد في سياق الزواج والنكاح الأمى ومن لم يجد أمى فإنه حرة والله أن ينتح الأمى. لكن أتوارى الطعام والشراب فهذا والعياذ بالله سنة الدين واستخفاف بأمر الله عز وجل. فهذا الإنسان لا يلحقه دمان عليه والله تعالى أعلم، لا يلحقه دمان جامع. بعض الناس يشتغلون على الدخان، ما قولك؟ إخوان الإسلام المراد منه أن تتطور إرادة على الخير، المراد من الصيام أن تتطور إرادة المسلمة على الخير. وإن ينطلع الإنسان من طعام الشراب لكي يخدم نفسه ولكي لا يبقى سريعا بعادة ولا أثيرا لها، فالمدخن لم تتحقق فيه هذه الحكمة. أنت تمنع نفسك من الطعام والشراب لتقوى إرادتك في الخير، ومن باب أولى أن الإنسان الذي أمسك عن ملذاته وهواته طيلة النهار أن يمسك عن شرب الدخان في الليل. والعاقل يرى أن حكم الدخان في الليل تحكم الأكل والشرب في النهار بحكم الإثم، فكما أن الله منعك وامتثلت عن الطعام والشراب في النهار فإنه سبحانه ينهك عن تناول الدخان في الليل. فامتثل واستجب واستجب من منع نفسك عن الدخان في النهار. فالدخان على الراجح انه حرام والله تعالى اعلم. ما هو صحيح حديث ناس في رمضان تعمل فريضة وفريضة في رمضان تعمل التبعين فريضة وغير؟ هذا حديث طويل اخرجه الامام البيهقي في الشعب من حديث سلمان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. فهو ضعيف. قال خطبنا صلى الله عليه وسلم وذكر خطبة طويلة وذكر من بين هذه القطعة أن النافلة في رمضان كالفريضة في سبعين سواه، وأن الفريضة في رمضان كسبعين فريضة فيما سواه والله أعلم. مصر قامت بعد الأرض بيوم، فإن نزل أخ مصر بعد بلد على بلد مصر وتمت مصر الشهر، فماذا يفعل؟ المطلوب منه كما قلنا صوم صوم المسلمين من فطر فطر المسلمين، يصوم مع من هو بين ظهرانهم ويفطر مع من هم بين ظهرانهم، وان لم يكمل الشهر فليقضي يوم والله تعالى اعلم. والاصل كما قلنا صوم لرؤيته يفطر لرؤيته، اما الخطاب لامه جميعا. فالاصل في المسلمين ان يتحدوا في قيامهم ان يتحدوا في اعيادهم. كما نسلم الناس نختم بهذا ان شاء الله هذا السؤال. الإمام يسلم الناس ثم قنت قبل الركوع وسجد لنفسه الركوع وتذكر التشهد ثم اتى بسجود سهو، فهل هذه صلاة صحيحة؟ لا، سجود السهو لا يجزي عن الركعة عن الركوع، فعليه ان ياتي بركعة والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.